بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في شرحنا على القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته، ماذا؟ العلا. وشرع المصنف رحمه الله هنا في مقدمة عظيمة تكلمنا فيها قبل ذلك عن معنى الأسماء الحسنى وأهميتها ومكانتها وكل ما يتعلق بهذه الأسماء الحسنى كمقدمة بين يدي الكتاب. نبدأ الآن بمقدمة المصنف. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. المصنف رحمه الله ابتدأ أولا بالحديث عن خطبة الحاجة، وهذه جرت عليها عادة المصنفين رحمهم الله من البداية بسم الله جل وعلا. قال: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى. وذكر المصنف رحمه الله أقسام التوحيد الثلاثة ودعاء المسألة ودعاء العبادة، ثم قال: ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق ثارة وبالباطل الناشئ عن الجهل ثارة أو التعصب أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله الحسنى. ابتدأ المصنف هذا الكتاب العظيم والرسالة الجليلة القدر بالكتاب بالبسملة والحمد لله على عادة المصنفين في بداية كتبهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم. نعم، أي شاء الله. على عادة المصنفين رحمهم الله من الابتداء على ما جاء في الأحاديث من بدءه عليه الصلاة والسلام رسائله إلى الملوك، كما في رسالته إلى هرقل عظيم الروم قال فيها صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله. واشتهر لدى المصنفين كذلك البدء بسم الله، لذلك ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله في منظومته حيث قال: بدأت بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا، إلى أن قال: وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوء به أجزم العلا. ولذلك هذه هي عادة المصنفين. ومن تأمل كتاب الله جل وعلا يجد أن في الفاتحة ذكرت البسملة وذكرت كذلك في الفاتحة. وهنا نذكر ما ذكره المصنف رحمه الله في كلامه على عدة أمور: أولا الحرص على حمد الله جل وعلا والثناء عليه بصفاته الجليلة وأفعاله، والحمد من أجل العبادات وأعظمها منزلة عند الله جل وعلا. ثانيا الاستعاذة بالله، والاستعاذة به واستغفاره جل وعلا يأتي بعد الحمد الذي يدل على اعتراف العبد وتقصيره تجاه ربه وحاجته إليه. ثالثا البدء بشهادة الله بالوحدانية والإقرار لنبيه بالرسالة وتجريد التوحيد وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، التي مقتضاها وحقيقتها أنه لا معبود بحق إلا الله، والإقرار برسالة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم المصنف رحمه الله بين هنا مسألة مهمة وهي سبب تأليفه لهذا الكتاب، وأرجع سبب التأليف إلى عدة أسباب، منها منزلة الإيمان بالله جل وعلا ومكانته، ذلك أنه أحد أركان الإيمان بالله جل وعلا ومنزلته عظيمة، وهو أحد أقسام التوحيد الثلاثة. وأنتم ذكرت يعني وأنا ذكرت لكم أحبتي الكرام في مقدمة شرحي لهذا الكتاب، ذكرت لكم أقسام التوحيد وأنواعه وتعريف كل قسم وأدلته والأسس التي قام عليها كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة، ومنها توحيد الأسماء والصفات الذي هو أحد أقسام ماذا؟ التوحيد، ومنزلته كذلك. السبب الثاني كثرة خوض الناس في هذا الباب، إما بالجهل ثارة عن طريق عدم معرفتهم لأصول أهل السنة وطريقة أهل الحق في هذا الباب، وجهلهم العميق بأصول وقواعد أهل السنة والجماعة، أو عن طريق التعصب لعلماء الضلال والانحراف ومخالفة هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. ونحن نجد كثرة الانحراف في أبواب الصفات، لدى أهل الباطل وعدم للأسف الشديد وعدم معرفتهم لهدي الصحابة والتابعين في هذا الباب ومخالفتهم لأئمة الإسلام، خاصة في أبواب الصفات، إما بتعطيلها أو تحريفها أو تمثيلها أو تشبيهها أو تفويضها كذلك، وهو أحد مسالكهم في أبواب النصوص، وكل ذلك جهلا منهم. ثم بيان أهمية الدعاء وأنه من أهم العبادات وأجل الطاعات، ويشمل ذلك التعبد لله جل وعلا وهو دعاء يعني العبادة، دعاء المسألة، التعبد لله جل وعلا بالسؤال والابتهال والطلب بين يديه جل وعلا والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، ثم تمجيد الله والثناء عليه وصدق الالتجاء إليه جل وعلا. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بقوله: فإن الإيمان بأسماء الله جل وعلا. الاسم أحبتي، الأسماء جمع اسم، والاسم له جمع اسم، ويجمع الاسم على أسام وأسام، والاسم في اللغة ما دل على معنى في نفسه وغير مقترن بزمان. وأسماء الله جل وعلا، وأسماء الله كلمة مركبة من مضاف ومضاف إليه، أسماء والله. فأسماء الله هي كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، فمثلا السميع والعليم والقدير والحليم، كلا هذه الأسماء تدل أولا على ذات الله جل وعلا، وتدل كذلك على ما قام بهذه الصفة من ماذا؟ من معاني عظيمة كالسمع والقدرة والحلم ونحوها. أما الصفات فهي جمع صفة، وهي الحلة التي يكون عليها الشيء ونعته. وأما صفات الله جل وعلا فهي نعوت الله جل وعلا القائمة بالذات، فدل على أن لله ذاتا وصفة كالسمع والبصر، وهي لا تنافي العلمية بخلاف البشر، فإن الإنسان قد يسمى سعيد وهو من أشقى الناس، وقد يسمى يعني كريم وهو من أبخل الناس. والمصنف رحمه الله بدأ بالأصول العظيمة، ومن أعظم تلك الأصول أنه ابتدأ رحمه الله تعالى بأصلها وهو الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان له عدة ماذا؟ أقسام، منها أولا إيمان بالمعرفة والإثبات، وهذا عند العلماء يسمى بتوحيد ماذا؟ التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يندرج فيه. إذن القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات. النوع الثاني وهو توحيد الإرادة والطلب والقصد. وهنا أحبتي الكرام هذا النوع يطلق عليه بتوحيد الألوهية أو توحيد الطلب والقصد كما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بذلك. ومنهم أحبتي الكرام من يجعل التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا أصل العلم وأعظمه. لذلك ابن القيم رحمه الله قسم العلوم أحبة الكرام إلى ثلاثة أنواع، فقال رحمه الله تعالى: قال والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله ونعته، هذا هو العلم الأول، علم الأسماء والصفات، علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء للديان. قال والأمر والنهي الذي هو دينه، وهو النوع الثاني من العلوم، علم الحلال والحرام. قال وجزاؤه يوم المعاد ماذا؟ الثاني. الناس في الإيمان بالله تعالى ينقسمون إلى عدة أقسام. أولا أهل الإيمان الذين اتبعوا الرسل وآمنوا بهم وصدقوهم على ما هم عليه. النوع الثاني من أنكر وجحد حقائق الإيمان، إما بالكلية بأن أنكر الخالق بالله جل وعلا، وإما أنه ماذا؟ أنكر استحقاقه بالعبادة. النوع الثاني من آمن، الثالث من آمن بوجود الله ولكنه ليس على الوجه الصحيح، كالفلاسفة الذين يسمون الله العلة الأولى. رابعا من آمن بالربوبية وانحرف عن أبواب الألوهية، وهؤلاء كثر ومنهم المشركين. لذلك المصنف رحمه الله ابتدأ لك بأهمية علم التوحيد وأهمية علم القواعد كذلك. قال وما تيسر من القواعد، والقواعد جمع قاعدة، والمصنف هنا جمعها نظرا لتنوعها، فثمة قواعد تتحدث عن الأسماء، وهناك قواعد ماذا؟ عن الصفات. قال ما تيسر من القواعد المثلى كالقصوى، وهو اسم تفضيل، ومؤنثه أمثلة، وتجمع على مثليات. وقوله ما تيسر من القواعد، هذه القواعد أحبة الكرام أخذها العلماء واستنبطوها من خلال التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، فلا يصح أن يأتي أحد فيقول أين الدليل على هذه القواعد، فنقول أحبتي الدليل عليها التتبع والاستقراء للنصوص، لنصوص الكتاب والسنة، واستخراجها من. وهذه القواعد أحبتي الكرام المصنف بذل فيها جهدا في استقراء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، واختصرها من خلال كتبهم وكلامهم، ووفق رحمه الله في هذا الاختصار وهذا الاقتضاب لهذه القواعد ماذا؟ العظيمة، التي فيها بيان لضوابط نصوص الكتاب والسنة، وفيها كذلك تبيين وتوضيح لمنهج أهل السنة فيها، وسماها بالقواعد ماذا؟ المثلى، ووفق رحمه الله تعالى فيها. يقول رحمه الله تعالى: الباب الأول قواعد في الأسماء. ابتدأ المصنف رحمه الله أولا بذكر القواعد في الأسماء، وذكر جملة من قواعد الأسماء، ثم عرج بعد ذلك على قواعد الصفات، ثم على مسائل في هذا الباب، وكلها بناها المصنف أو ذكرها بدقة وعناية من كلام ابن القيم وكلام غيره كذلك. قال رحمه الله: قواعد في أسماء الله تعالى. إذن أولا القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى. بدأ المصنف في قواعد في ذكر القواعد، والقواعد هنا أحبة الكرام جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة أصل الشيء وأساسه الذي يبنى عليه، كما قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. إذن قاعدة الشيء هي أساسه التي ينبني ماذا عليها، هذه في اللغة. أما في الاصطلاح فالقاعدة أحبتي الكرام هو حكم كلي ينطبق على جزيئاته لتعرف أحكامه منه. قوله هنا أسماء الله كلها حسنى، هذه هي معنى القاعدة، وهذا هو ضابطها أحبتي الكرام. أسماء الله كلها حسنى بمعنى أنها بالغة في الحسن ماذا نهايتها ومنتهاها، وهذا يدل على أن أسماء الله جل وعلا كلها حسنى بمعنى أنها حسنى بلا استثناء في الوصف. يقول رحمه الله تعالى: أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك الحي إلى قول المصنف رحمه الله: والقدرة والسمع والبصر وغيرها. قوله هنا أسماء الله كلها حسنى، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، فقد بيّن المصنف رحمه الله أن أسماء الله كلها حسنى بلا استثناء، فهو عموم غير مستثنى منه شيء. والمقصود بكونها حسنى أي موصوفة بالحسن مجتمعة كانت هذه الأسماء أو أنها منفردة كذلك، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما دلت على ذلك النصوص. وأسماء الله جل وعلا حسنى أي وحسنها هنا كما عبر العلماء بأنه محض، بمعنى ليس فيه نقص أو سوء بوجه من الوجوه. وقد ذكر العلماء أن القرآن أو في القرآن دلالة على ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أنه ذكر الله جل وعلا لنا الأسماء، كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فذكر الله جل وعلا هذه الأسماء. ثانيا وصف الله جل وعلا هذه الأسماء بكونها ماذا حسنى أي بالغة في الحسن ماذا غايتها ومنتهاها، والغاية هنا المراد بها الذي لا منتهى لها وليس لها حد ماذا كذلك مطلقا. فهذا ضابط مهم في كونها ماذا في كون أسماء الله جل وعلا حسنى. وهنا أحبتي الكرام لا بد أن نشير إلى أن المصنف عندما قال وأسماء الله كلها حسنى في ذلك رد على عدة طوائف. الطائفة الأولى الجهمية نفاة الأسماء الذين يرون أنها مجاز وأنها مجرد أسماء مجردة ليس لها معاني، فدلالة الألفاظ أو الأسماء عند الجهمية دلالة ماذا دلالة المجاز. ورد كذلك على الطائفة الثانية وهي المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء لكنهم نفوا المعاني. ففرق بين المعتزلة والجهمية: الجهمية أنكروا أصلا هذه الأسماء، وأما المعتزلة فهم أثبتوها، لكن إثباتهم لها إثبات كما يقال أجوف، فهم أثبتوا أسماء لا معاني لها، فالعزيز والرحيم والحكيم والرقيب والحسيب كلها عندهم بمعنى واحد لا فرق بينهم. وعلى مذهب المعتزلة تكون أسماء الله جل وعلا أعلاما محضة. العرب عندهم الأسماء على ثلاثة أنواع: أسماء تكون تارة علما محضا، وتارة تكون صفة محضا، وتارة تكون تجمع بين العلمية وبين الوصف. وأسماء الله جل وعلا جمعت بين كونها علما
وكونها دالة كذلك على الصفة. فمثلا اسم صالح عند الإنسان أو عند البشر قد يكون علما فقط ولا يتضمن الوصف، إذ هو من أفسد الناس. وقد يكون الاسم يتضمن الوصف، فاسم محمد يكون متضمنا لوصف ماذا؟ الحمد، ولا يدل على علم بعينه. وتارة يجمع بين الأمرين كنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو محمد عليه الصلاة والسلام علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موصوف عليه الصلاة والسلام بصفات الحمد التي يحمد عليها. أسماء الله جل وعلا كلها بلا استثناء هي أعلام وأوصاف، فالعزيز والحكيم والرحيم والكريم والرقيب والحسيب كلها يعني تدل على ذات الله جل وعلا، وتدل كذلك على صفة من صفاته، وهي صفة ماذا؟ صفة الحكمة والعزة وغيرها. قال هنا المصنف رحمه الله: لأنها متضمنة لصفات كاملة. ما هو السبب في كون هذه الأسماء حسنى؟ عبر المصنف هنا أو ذكر الأسباب للتالي: أولا أنها تتضمن صفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا النقص لا عن طريق الاحتمال ولا عن طريق التقدير كذلك، والمراد أن أسماء الله متضمنة لصفات بالغة في الكمال. والأسماء تنقسم هنا باعتبار العموم والاتصاف إلى أربعة أقسام مهمة ذكرها العلماء. القسم الأول أن يكون الاسم كمالا محضا لا سوء في ذاته وموضوعه، فهذه أسماء الله جل وعلا فهي في ذات الاسم كمال وفي موضوعها كمال وتتضمن الكمال، فهنا تعتبر العلماء هذا النوع الكمال المحض الذي لا يمكن أن يتطرق إليه السوء بحال من الأحوال. وهذا كثير، وهذا مثل أسماء الله جل وعلا كالسميع والبصير وغيرها، فهذه أحبتي الكرام لا يتطرق لها السوء ولا تحتمل حتى السوء، كالحكيم والعزيز والسميع والبصير وغيرها من الأسماء. ثانيا الكمال في ذاته لا في موضوعه، مثال ذلك المتكلم، فهو في ذاته قد يكون كلاما، فالمتكلم ليس اسما إنما يطلق على الله جل وعلا من باب الخبر لأن الكلام صفة، فهو في ذاته كمال لكن لا في موضوع. وسبب كونه ليس من أسماء الله لأن المتكلم قد يتكلم بأمر لا يحمد، بل قد يتكلم بأمر يذم فيه، فأصبح الموضوع هنا ليس بكمال، لكن الكلام من حيث هو صفة في ذاته جل وعلا هو كمال، لأن الله لا يتكلم إلا بما يحمد سبحانه وتعالى، وكلامه جل وعلا فيه صفة الحمد، وكل كلامه جل وعلا ماذا؟ حسن. الثالث ما يكون كمالا ونقصا في ذاته، فيحتمل الكلام والكمال ويحتمل النقص، أي ذات الاسم نفسه يحتمل الأمرين، وهذا ما عبر عنه العلماء ببعض الصفات التي هي كمال من وجه ونقص من وجه، كالماكر والكائد ونحوها. فهذه العلماء لا يطلقونها على الله جل وعلا إلا من باب التقييد، لأن التقييد فيها هو الكمال في حق الله جل وعلا، فيقال هنا يمكر بمن مكر به ويكيد بمن كاد أو يكيد لمن يستحق الكيد، فأصبح الكائد والماكر إطلاقه كهكذا قد يحتمل يعني الكمال والنقص بحسب من يضاف إليه، وبالتقييد ينتفي ماذا؟ ينتفي وجه النقص منه. الرابع ما يكون نقضا محضا أو نقصا محضا، فهذا لا يطلق على الله جل وعلا، ولا ينسب إليه ولا يصح أن يعتقد في ذات الله جل وعلا بذلك كالعمى والخيانة والظلم. فهذه صفات ذم وصفات نقص لا يصح أن تطلق على الله جل وعلا ولا أن يوصف الله جل وعلا بها. هنا المصنف رحمه الله ذكر لنا عدة أو مجموعة من أسماء الله جل وعلا ومثل على ذلك، أي أنها حسنى باعتبار ذاتها ومعناها. قال: مثال ذلك اسم الله الحي. مثل المصنف رحمه الله باسم الله جل وعلا الحي المتضمن للحياة الكاملة، وهو نقيض ماذا؟ الموت. وحياة الله جل وعلا يعني يرادفها اسمه جل وعلا الأول، فهو ليس قبله ماذا؟ شيء. والآخر الذي ليس بعده شيء، فحياة الله جل وعلا كما ذكر المصنف هنا لم تسبق بعدم ولا يلحقها نقص أو زوال حتى في النهاية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وحياته جل وعلا حياة دائمة باقية لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وذكر ابن القيم رحمه الله أن اسمه جل وعلا الحي يدل على كماله وعلمه وسمعه وبصره ورحمته، ذلك أن الحي يتصف بهذه الصفات. وذكر العلماء أن مدار أسماء الله جل وعلا كلها ترجع إلى الحي وإلى ماذا؟ إلى القيوم، وأن أسماء الله كلها ترجع إلى هذين الاسمين العظيمين اللذان يدلان على اتصافه جل وعلا بصفة ماذا؟ الرحمة، وصفة اللذان يدلان على اتصاف الله جل وعلا بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى. إذن مثل المصنف رحمه الله بسم الله الحي على ماذا؟ على أن أسماء الله جل وعلا كلها ماذا؟ حسنى، وكل ما في هذا الكون من الحياة فهو راجع إلى اسم الله جل وعلا ماذا؟ الحي. إلى هنا نأتي الوقوف عند هذه القاعدة. وفق الله جميع المحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.